بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 271 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسألتان: الأولى بحث حديثي في حكم سماع الموسيقى، الثانية المرض المعتبر في رخصة الإفطار في رمضان، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 3 من رجب 1413 هجري، الموافق 28 من الشهر 12 1992 نصراني.
ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه، أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، فالرواية محمولة على الاتصال بشرط ألا يكون معروفا بالتدليس. فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس، أي يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، حينئذ لا يعتد، وتنتقد الرواية التي قال فيها المحدث المدلس قال فلان أو عن فلان. أما إذا لم يكن معروفا بشيء من التدليس كالإمام البخاري، فحينئذ لا يجوز إعلال الرواية من ذلك الراوي عن شيخه بصيغة غير صيغة التحديث أو ما يؤدي معناها، كقوله سمعته. هذا هو الجواب الأول. والجواب الآخر أن الإمام البخاري لم يتفرد برواية الحديث عن هشام ابن عمار، بل قد شاركه في ذلك ثقات آخرون. فإذا لو فرض أن البخاري فعلا لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخ هشام بن عمار، فذلك لا يضر الحديث من حيث صحته شيئا إطلاقا، لأنه قد ثبت اتصاله عن وسماعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشاما نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه. هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري، بل هو أيضا توب على ذلك، ولذلك فلا مجال لإعلال الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام، وثبت أيضا عدم تفرد هشام بهذا الحديث. نعم.
وما قولك وما قولك بهشام بن عمار من ناحية الجرح والتعديل؟ سمعت أو كما روي لي من يومين بأن هشام بن عمار كما قال الذهبي أو غيره بأن عليه كلام.
هو كذلك.
فكيف يروي البخاري عن رجل؟
هذا سؤال لا يرد، لأن علماء الحديث قد يختلفون في بعض الرواة اختلافا كثيرا. مثلا قد يثبت عند بعضهم أن هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن فيصبح ذلك علة في حديث هشام، وقد لا يثبت ذلك عند الآخرين. فهذا الذي لم يثبت عنده التلقين وهشام في نفسه ثقة حافظ وضابط، لولا التلقين الذي ثبت عند غيره، لكن هو لم يثبت عنده التلقين، فلا غرابة حينئذ أن يروي عنه، لأن العلة التي قدح بها فيه لم تطرق سمعه. والأصل في الراوي العدل أن يحتج بحديثه إلا إذا ثبت فيما يقدح في حديثه. كثير من الرواة مثلا متهمون بالتدليس كأبي الزبير محمد ابن تدرس، لكن الإمام مسلم يروي عنه كثيرا من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. ولذلك فبعض الجهلة الذين يتصورون أن كل علم موجود عند حافظ أو محدث هذا من الضروري أن يكون معروفا عند كل محدث، هذا يعني جهل غريب جدا. يكفي أن واحدة من الرواة فلان يقول مجهول وفلان يقول ثقة، هذا موجود بكثرة. حينئذ يعالج الاختلاف بقواعد علم الحديث. مثلا هم يقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بما إذا كان الجرح سببا قادحا. الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح قادحا في نفسه، أي لو قال شخص في راوي ما فلان ثقة وقال آخر من حفاظ الحديث فلان يكذب، إذن هذا جرح وهذا جرح واضح وقادح، وكما يعبرون في علم الحديث جرح مفسر. لكن أنا ما قلت في أول كلامي أنه يشترط أن يكون الجرح مفسرا، وإنما قلت أن يكون قادحا. والسبب أنه كل جرح قادح فهو مفسر ولا عكس، أي ليس كل جرح مفسر يكون قادحا. لهذا يقدم الجرح القادح على التوثيق. بمثل هذه القاعدة يستطيع المسلم به أن يزيل مثل هذا الاختلاف. فالآن بالنسبة لهشام بن عمار، الظاهر أن الإمام البخاري ما ثبت لديه أنه كان يلقن فيتلقن، لكن هذا ثبت عند الآخرين. ولذلك فمن أمثالنا نحن المتأخرين الذين يستفيدون من جهود المتقدمين والذين هم الواسطة بيننا وبين السلف من المحدثين كالحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني ونحوهم، هؤلاء يثبتون التلقين لهشام بن عمار. لكن لو هذا كان ثابتا كما ذكرنا، لكننا نحن تخلصنا من هذه العلة في هشام بمتابعة ثقات لهشام بن عمار في هذا الحديث، ولذلك فأيضا هذه العلة تجول بطبيعة الحال.
وأما علة اضطراب الحديث،
أين هو الاضطراب؟
عندما روى وقال أو في الحديث،
هذا ليس اضطرابا، هذا بارك الله فيك يقال انتقال من صحابي، اسم صحابي إلى اسم صحابي آخر، هذا ليس اضطرابا. يعني لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي هذا لا يضر، أو قال حدثني عبد الله ابن عمر أو ابن عمر ما يضر هذا.
اضطراب الذي أقصده في المتن، في متن الحديث.
كيف؟
وأظنك تحفظ الحديث يعني.
إيش هو الاضطراب؟ يعني نقطة من الاضطراب ما هو؟ مش ضروري يعني الآن نجيب الحديث كله، فأنا أحفظ القسم الأول منه الذي هو شاهد موضوع الذي سألت عنه. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير.
فكأنه في رواية أو يعني في قضية الحر، الحرة أو الحرير،
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
بارك الله فيك،
وفيكم بارك.
السؤال الآخر لأن جوابه قصير إن شاء الله. مسافة قصر الصلاة، راجعت المسألة في كتاب فقه السنة، فالظاهر من فتية الشيخ بأن وإن كنتم على سفر ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، إطلاق لفظ الصلاة السفر، حيث أن يعني كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة. فما قولكم؟ لا فرسخ ولا 81 كيلو، من وين أجت 81 كيلو يعني؟
لا، نحن هذا الذي ندين الله به ونقول نحن السفر كالمرض. كل منهما أطلق في القرآن كما جاء في آيات الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالسفر أطلق في القرآن في أكثر من موضع، فلو كان له قيد لبينه الرسول عليه السلام على الأقل الذي كلف ببيان القرآن، في مثل قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لم يأتي تحديد السفر بمسافة محدودة لا في القرآن ولا في السنة، فيبقى النص المطلق على إطلاقه. لكن معنى هذا أن السفر المطلق وغير محدد بأيام أو بكيلومترات يعود تحديده إلى العرف، العرف في أي بلد كان. هذا العرف هو الذي يزيل الإشكال في خروج يخرجه الإنسان ومسافة يقطعها، هل هي تعتبر سفرا أو لا، عرف الناس، ولا دخل هنا للفقه والعلم الشرعي. عرف الناس سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، علماء أو جهلاء، العرف العام. والله أنا مسافر مثلا الواحد من هنا إلى عمان، ما بيقول أنا مسافر لعمان، أو العكس نحن إجينا من عمان إليكم، ما أحد يقول منا مع الفرق بين العالم والمتعلم والجاهل والله أنا مسافر للزرقاء أو للسخنة أو ما شابه ذلك. إذن السفر مطلق في القرآن الكريم وليس محددا، وكما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع، فكذلك لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع، لأن كلا من الأمرين أو النصين سواء ما كان منه مطلقا أو ما كان منه مقيدا فهو حكم شرعي لا يجوز التصرف فيه بوجه من الوجوه إطلاقا. وكذلك في آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الآية نص صريح تجيز للمسلم في شهر رمضان أن يفطر بعذر من هذين العذرين، مريض أو سفر. طيب، من هو المريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان؟ كما تعلمون المرض أشكال وألوان لا تحصى مع الأسف، ثم كل مرض من هذه الأنواع من الأمراض الكثيرة له نسب، من أدنى نسبة إلى أعلاها يسمى مرضا. ترى هل إطلاق المرض في هذه الآية تعني أن كل صائم في رمضان ألم به مرض ما يجب أن يأخذ رشيطة من الطبيب كما يأخذها لمعالجة مرضه، أنه هل هو في نوع من المرض يجوز له أن يفطر في رمضان؟ الجواب لا. الجواب في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت تعرف حالك أنك مريض ولا لا، فإن كنت مريضا فقد حلت لك الرخصة وإلا فلا. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في تفسير القرطبي أنه ذكر في هذه الآية أثرا جميلا، ولا يهمني أنا شخصيا أن يكون هذا الأثر ثابتا صحيحا على طريقة علماء الحديث، لأن الآثار لا يمكن إجراء النقد الحديثي عليها لكثرتها، الآثار أكثر من أحاديث، لأن الآثار هي كلمات مجموع الصحابة ومجموع التابعين، وليست الآثار محصورة بشخص كما هو الشأن في أحاديث الرسول عليه السلام المحصورة به عليه الصلاة والسلام. لذلك فمن العسير بل المستحيل إمكان إجراء النقد الحديثي على كل أثر يروى، سواء كان أثرا عن صحابي أو تابعي أو من دونهما. فأقول بغض النظر عن ثبوت هذا الأثر أو لا، فإنه يتماشى مع ما ذكرناه من الإطلاق الذي جاء في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا. ذكر القرطبي عن ابن سيرين رحمه الله، وهو كما تعلمون من كبار أئمة التابعين، رؤيا يوما في رمضان وهو مفطر، فكأن بعض الحاضرين استغربوا من إفطاره وهو إمام، فعرض عليهم إصبعه وقد عصبها يقول أنا مريض، إيش مرضه في إصبعه؟ إذن شأن السفر شأن المرض تماما، فما ينبغي للمسلم أن يأخذ فتوى من العالم أنه أنا بدي سافر من بلدة كذا إلى بلدة كذا هل هو سفر أم لا؟ لا، اسأل من حولك إذا ما طرق سمعك يوما ما أنه هذا سفر أو ليس بسفر. وهنا ملاحظة مهمة جدا في بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام، وأنه دين عملي وليس بالدين النظري. في زمن نزول هذه الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة المحمدية لم يكن هناك مثل هذه الحضارة المادية، وهو تحديد المسافات بالأمتار اللي هي الكيلومترات. كيف كانوا يحددونها؟ بالمراحل، المراحل، بمعنى أن القافلة كانت تخرج مثلا صباحا بعد صلاة الفجر فتمشي وتمشي وتمشي حتى ترتفع الشمس إلى وسط السماء وتشتد الحرارة، فينزلون في الآجام في تحت الأشجار وينصبون الخيام حتى يرتفع شدة الحرارة، ثم يرحلون مرحلة أخرى حتى يدركهم الليل، وهكذا. ولا يخفاكم أن مثل هذه المراحل تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صحراء إلى أخرى وهكذا. ترى إذا أراد أحدهم أن يسافر يومئذ من خاصة أولئك البدو الرحل، إذا أرادوا أن يرحلوا من منطقة إلى منطقة أخرى وهم لا يعرفون كم بين هذه المسافة وبين تلك المسافة، كنت مرة أذكر جيدا وأنا ألقي مثل هذا الدرس في الجامعة الإسلامية منذ أكثر من 30 سنة، وكانت الأرض التي هي الشرقي الحصة التي أنا ألقي فيها الدرس هكذا يمتد البصر ما شاء الله، ونرى جبالا من بعيد. أقول لو أن أحدنا الآن أراد أن يخرج من هنا إلى الجبل الفلاني لأمر ما، للبحث عن معدن أو ماء أو عين أو ما شابه ذلك، ما يدريه أن هذه المسافة هذه مسافة سفر ولا لا، لا يمكن هذا. لكن هو يعزم الآن أن يسافر وسيرحل يمكن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك ربنا عز وجل ما قيد السفر بمثل هذه القيود، لأنها قيود نظرية ليست قيود تطبيقية عملية. مثاله مثلا في بعض المذاهب الفقهية الماء، ما هو الماء الذي إذا وقع فيه نجاسة تنجس؟ خلاف كثير وطويل جدا، ما تنحل المشكلة أبدا إلا بالمذهب الذي تبناه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، تمسكا منه بحديث بئر بضاعة الذي يقول فيه الرسول عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية إسنادها ضعيف معناها صحيح باتفاق الأئمة، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا هذا البدوي الذي يسافر في هذه الصحراء وجد ماء ووجد البعر حوله والقاذورات ونحو ذلك، هذا من المستحيل أن الشارع الحكيم أن يقول له شوف هذا الماء يبلغ قلتين ولا لا يبلغه، فضلا عن المذهب اللي بيقول لازم يكون 10 في 10. مثل هذه التفاصيل النظرية لا تأتي في الشريعة الإسلامية إطلاقا، وإنما يأتي مثل الحكم السابق الماء طهور لا ينجسه شيء. شوفوا بقي ماء طهورا تستطيع أن تشربه، تستطيع أن تتوضأ به، أو تغير هذا الماء بمغير من المغيرات وهي الطعم واللون والريح. خلاصة الجواب الذي قرأته في فقه السنة أن السفر مطلق فهو صواب. طيب غيره تفضل.
تتم للحديث
حسبك.
بس تتم لهذا الحديث أن هناك ثبت أثر عن بعض الصحابة أنهم رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قصر في ميل أو في فرسخ أو ثلاثة فرسخ، ذاكر الثلاث روايات.
نعم.
فما قولك هنا؟ يعني قيد
هذا ليس تقييدا لكل سفر يسافره الإنسان.
نعم.
ليس تقييدا لكل سفر ولكل سفر يسافره كل مسافر، وإنما هو لما بلغ هذه المسافة قصر، لكن ليس في الحديث أنه رجع، يعني لما وصل إلى هذا المكان رجع فتحددت المسافة بهذه المسافة القصيرة. هذا هو الجواب.
يعني نقصر في ميل؟
نعم.
السؤال نقصر في ميل أو فرسخ؟
نعم هو الجواب سبق، لكن أنت اصبر عليه. نحن قلنا أن أول جواب ليس في الحديث.
ما يقيد؟
ليس في الحديث أنه بعد ما قصر لمسافة ثلاث فراسخ رجع من ذلك المكان إلى المدينة.
نعم.
لو كان الأمر كذلك كان تحدد أنه قصر في ثلاثة فراسخ لأنه رجع، لكن هذا الكلام يمكن أن يفسر بأنه سافر 20 فرسخا. لكن الذي وقع منه أنه لما قطع مسافة 3 فراسخ قصر. هذا لا يعني أنه قبل ذلك لا يجوز وبعد ذلك لم يكن مسافرا، لذلك فهذا لا يحدد السفر لكل من سافر، ولا يحدد سفر الرسول الذي سافره وقصر حينما بلغ 3 فراسخ. هذه كما يقول الفقهاء واقعة عين لا عموم لها من ناحيتين، الناحية الأولى ذكرته آنفا، الناحية الأخرى أعني آنفا أنه ليس فيه أن الرسول لما وصل إلى هنا وقصر
رجع.
الناحية الأخرى ما ثبت آنفا رب سفر طويل، نقول الآن مجازا سفر لكن لا يعتبر سفرا، ورب مسافة قصيرة يقطعها هي في العرف سفر. فإذا هذه المسافة التي جاء ذكرها في الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، إن كان فعلا مسافة سفر بمعنى وصل إلى هناك وقصر ورجع، فالعرف يومئذ أنه في هذه المسافة وفي خصوص هذه السفرة هو سفر، فإذا لا يؤخذ منها قاعدة عامة. أنا أذكر بهذه المناسبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلا في رسالة له مهمة جدا اسمها أحكام السفر، وهي موجودة في مجموعة المسائل والرسائل ابن تيمية. ضرب مثلا بين دمشق وحلب 400 كيلومتر، فهو يضرب المثل التالي: رجل خرج من دمشق للصيد فوصل إلى قرية من قراها مثلا كدومة، وهو يصلي تماما لأنه ما خرج بقصد السفر، لكن هو طالب صيد لم يرتوي من الصيد بهذه المسافة، فتابع فوصل إلى قرية أخرى ومضى وهو ينتقل من مكان لمكان وراء الصيد، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ومن اتبع الصيد غفل، وإذا به وصل لوين؟ لحلب. قطع مسافة 400 كيلومتر، هذا ليس مسافرا، صحيح وقطع هذه المسافة، وهي يقينا مسافة سفر لمن إيش عزم على السفر. لكن في مثل هذه الصورة باعتبار أنه هو ما قصد ولا نوى السفر ولا تهيأ للسفر فهو ليس بمسافر، ولو أنه قطع مسافة السفر يقينا بالنسبة لعامة المسافرين. إذن المسافة لا ينظر إليها سواء طالت أو قصرت، وإنما النظر كما قلنا كقاعدة للعرف. فحديث أنس هذا الذي فيه أنه قصر في ثلاثة ثراسخ ليس يعني تحديد كل سفر وتحديد كل سفر لكل مسافر، هذا هو خلاص الجواب. تفضل.
سؤال قصير جدا.
تفضل.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.